بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل الهادي الوادي رحمه الله في مسند عبادة بن الصامت، قال الحاكم رحمه الله، أي في المستدرك، يعني إذا أطلق الحاكم فالمراد به في المستدرك. الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بيع، والحاكم لقب، لقب من ألقاب الحفظ لشدة ولكثرة حفظه، وكان من آيات الله في الحفظ وسعة العلم، لكن حصل له أخطاء في المستدرك لأنه عمل ليس هين، عمل عظيم عمله يحتاج إلى بحث كثير، وهو كان يعتمد على حفظه. وقد يكون أيضا كما قال الحافظ أنه جمع فقط، جمع وأراد أن يهذب فوافته المنية. أنا أولا جمع أشياء كثيرة من هذا القبيل، ثم أراد أن يهذب هذا الذي جمع فهذب بعضه، ولهذا تجد المستدرك الثلث الأول منه منقح والأخطاء فيه قليلة، وأكثر الأخطاء في الثاني والثالث. أنا أكثر الموضوعات التي في المستدرك في الثلثين الآخرين، وكأن ما قاله الحافظ صحيح، أنه أراد أولا جمع ثم أراد أن يهذب فوافته المنية، معنى جاءه الموت فلم يكمل هذا المشروع الضخم. والشيخ رحمه الله يعتبر مشروعه هذا مثل مستدرك الحاكم، فهو أتى بأحاديث ليست موجودة في الصحيحين، وعلى غالبا على شرط الشيخين أو أنها صحيحة. قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ومحمد بن يعقوب من مشايخ الحاكم اثنان، محمد بن يعقوب الأصم هذا أبو العباس، وأبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم، وكلاهما من حفاظ الحديث. وأبو العباس هذا محمد بن يعقوب الأصم كان حافظا كبيرا احتاج الناس إليه، ورحل الناس إليه من كل مكان، حتى أن مسجده كان في نيسابور يحضره جماعات كثيرة في وقت التحديث، وكان أصم لا يسمع، وهو مؤذن المسجد وإمامه، وكان إذا حدث لم يسمع الناس من كثرته، فكانوا يحملونه، معنى يأتون رجال يحملونه حتى يرى من بعيد. وقد عمر رحمه الله، وكما يقولون ألحق الأحفاد بالأجداد. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان، وأيضا من ما اشتهر به محمد بن يعقوب أنه كان عنده كتب الشافعي التي أخذها من الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المرادي الجيزي المصري هو راوية الشافعي، راوية الشافعي في كتبه، أنا كتاب الأم، كتاب المسند، واختلاف الحديث، وغيرها من هذه الكتب رواها الربيع بن سليمان. ومحمد بن يعقوب أخذ هذه الكتب، فكان الناس يزدحمون عليها أيضا لأخذ كتب الشافعي، وكان أكثر محمد بن يعقوب كان أكثر تعلقه بالربيع بن سليمان، حتى أنه مرة أراد أن يؤذن فبدل ما يقول الله أكبر قال حدثنا الربيع بن سليمان، فضحك أنا من كثرة تعلقه بالحديث والرواية عن الربيع بن سليمان. قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري الذي يلقب بديوان العلم، قال أخبرني أبو هاني وهو أبو هاني مصري أقصد شامي، عن عمرو بن مالك الجنبي وهو أيضا من الشاميين الثقات، عن فضالة بن عبيد، وظهر أن عمرو بن مالك مخضرم، عن فضالة بن عبيد، وفضالة بن عبيد صحابي رضي الله عنه وهو ممن سكن الشام، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه، وهذا كان دأب الصحابة رضي الله عنه، أن يخرجون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله يستفيدون من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه وسمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقال معاذ بن جبل يا نبي الله أتأذن لي في أن أتقدم إليك على طيبة نفس، أنا أقترب عندك وأكلمك، وهذا أدب رفيع وعظيم. فقال نعم، فاقترب معاذ إليه فسارا جميعا، فقال معاذ بأبي أنت يا رسول الله أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك، هذا أيضا من التقدم في الكلام، وأن الإنسان إذا أراد أن يكلم إنسانا له شأن وله قدر أن يقدم في مقدمة كلامه مثل هذا الكلام، فقال أسأل الله يجعل يومنا قبل يومك، معنى هذا تقديم للكلام الذي سيأتي بعد، معنى ما أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت يا رسول الله ماذا نفعل، سيكون كلام فيه سقم، لكن قدم بهذه المقدمة، فقال يا رسول الله أسأل الله عز وجل أن يجعل يومنا قبل يومك، أي أننا نموت قبلك، أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله تعالى فأي الأعمال نعملها بعده. فانظر إلى هذا الكلام العظيم، معنى يريد معاذ أن يصل إلى ماذا، إلى معنى كيف إذا مت أنت كيف نفعل نحن، إيش نقول إيش نعمل، معنى الآن أنت عندنا وقاية لنا وأمنة لنا، وإذا أردنا أن نسأل نسألك، لكن إذا مت إيش نفعل إيش نقول إيش ما هي الأعمال التي نعملها بعدك. فقال أرأيت إن كان شيء، أي حضرك الموت أو حصل لك أنك مت، ولا نرى شيئا إن شاء الله، أي لا نرى ذلك اليوم إن شاء الله، فأي الأعمال نعملها بعدك. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال الجهاد في سبيل الله، أنا أول ما تعمل الجهاد في سبيل الله، احرص على أن تجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو أعظم الأعمال التي تدل على أن الرجل يريد رضا الله، لأنه يقدم نفسه لله ويقدم ماله لله، ولهذا الله عز وجل امتدح كثيرا من يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، وقال في العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال وللجهاد في سبيل الله، قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ولم يرجع منهما بشيء، فدل على أن الجهاد عظيم. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما فضل الجهاد يا رسول الله؟ قال: رأيت، أو قال: يستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد أن يمكث في مصلاه فيظل قائما ساجدا حتى يرجع؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن فضل الجهاد مثل فضل من يجلس ويصلي ليل ونهار وهو في مصلاه قائما ساجدا حتى يرجع ذلك المجاهد. والمراد أنه في أجر المجاهد، في أجر وثواب منذ أن يذهب من بيته إلى أن يرجع إلى بيته، وهكذا مثل كأنه يصلي، كأنه في صلاة لا يفتر عن الصلاة، لا يفتر عن الصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا يفتر عنها، أي عن هذه الصلاة التي يصليها ليل نهار. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الشيء الجهاد، والذي بالناس أملك من ذلك. نعم الشيء الجهاد، جهاد عظيم، لكن هناك أمور يملكها الناس، قد يكون الجهاد أحيانا يتخلف، لكن هناك أمور تقتصر على نفس المسلم، أو كما يقال أمور معنى من العبادات القاصرة على النفس، ليست متعدية للغير، مثل الجهاد متعدي، لكن هناك أعمالا قاصرة على النفس. فقال: والذي بالناس أملك من ذلك، فالصيام والصدقة، معنى الصدقة التي يملكها العبد بالغنى بالمال، فيملك أنه يتصدق إذا لم يستطع أن يجاهد بنفسه، عنده عذر مثلا لضعف جسده أو لمرضه أو لعدم وجود الجهاد الشرعي، فعنده الصيام والصدقة. قال: نعم الشيء، نعم الشيء الصيام والصدقة. فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم، عن أعمال كثيرة من عيادة المريض، اتباع الجنائز، صلة الأرحام وغيرها، والصلاة وغيرها من هذه الأعمال العظيمة. وهذا الحديث يشبه الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، قال: أخبرني يا رسول الله ما يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، على من يسره الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم ذكر له أعمال الخير، وقال: الإسلام أو الصلاة عمود الدين، والصيام برهان أو صدقة برهان، والصلاة نور، وغيرها مما ذكره. ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا نفس الحديث، لكن سياقته أخرى، سياقته أخرى. قال: وعاد بالناس خير من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعاد بالناس خير من ذلك، أنا هناك أشياء أيضا أفضل، هي خير العبد إذا حرص عليها. قال: فماذا بأبي أنت وأمي؟ عاد بالناس خير من ذلك. فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فيه، معنى أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أن الإنسان ولو كان يعمل الصالحات من الصيام والصدقة والجهاد في سبيل الله، وهو يطلق لسانه في خلق الله ويفري أعراضهم، وكذلك لا يبالي بما خرج من لسانه، فإنه لا تنفعه تلك الأمور. ولهذا لما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة التي تصلي الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، جاء في رواية الترمذي هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. أنا تصلي تقوم الليل وتصوم النهار لكن تؤذي جيرانها بلسانها، أنا تطلق لسانها على جيرانها وأيضا تسبهم أو تشمت بهم أو غيرها من هذه الأمور التي تؤذي به الجيران، فلهذا لم ينفعها تلك الصلاة والصيام لأنها فرطت في هذا الجانب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا جانب لا بد منه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فيه، أنا إلى لسانه، فقال الصمت إلا من خير، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنا إذا أراد الإنسان أن يحفظ دينه ويحفظ إيمانه فليحفظ لسانه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث سهل: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فكيه أضمن له الجنة. أنا من ضمن لسانه فرجه ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ يقول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ معاذ ثم قال: يا معاذ فكلتك أمك، أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك. وثكلتك أمك أي أضاعتك، لكن هذه كلمة تقال ولا يراد معناها، أنا اعتادها العرب أن يقولونها لكن لا يريدون معناها، وإنما يريدون به الترحم والتشفق على من يكلمونه، ولأجل أيضا كذلك أنه ينتبه لهذا الأمر: يا معاذ ثكلتك أمك، أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ جاء في حديث معاذ: إلا حصائد ألسنتهم، أي ما حصدته هذه الألسن وما تكلمت به هذه الألسن. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ ويكفي من ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، حديث أيضا جاء أنس وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله عز وجل بها الدرجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يتفكر فيها، وجاء في رواية الحديث الآخر ما يتبين فيها، معنى ما يتفكر فيها، ما يعظم هذه الكلمة أو يتدبر هذه الكلمة التي قالها، قال ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أنا هذه كلمة واحدة تسقطه في النار، بل إلى قعرها، إلى قعر جهنم والعياذ بالله. فلهذا وهذا يدلنا على أن الإنسان يخاف من كلماته ويحاسب على لسانه وما يخرج منها، لا يطلق لها العنان. ولهذا كان الصديق يمسك لسانه ويقول: أنت أكثر ما تحتاجين إلى سجن. فرآه عمر يمسك لسانه فقال له: مهمه يا أبا بكر، معنى ماذا تفعل؟ أنا يحاسب لسانه رضي الله تعالى عنه، يريد أن يبين أن هذا هو الذي يورد الموارد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فهذا معنى بنفس حديث معاذ الذي جاء كما قلنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ملاك هذا الأمر اللسان، إذا استقامت اللسان استقامت الأعضاء. ولهذا جاء في الحديث أنه أن الجوارح تخاطب اللسان فتقول لها نحن بك، إن استقمت استقمنا، إن استقمت استقمنا. فالملك هو القلب، واللسان هو مغراف هذا القلب ووزيره، فإذا صلح هذا الوزير صلح الملك وصلحت الرعية. فغالبا الأمور التي تنفذ ينفذها الوزير ليس الملك، الملك فقط يأمر لكن الذي ينفذها هو الوزير. فلهذا فاللسان صارت مثل الوزراء، مثل وزير الجسد. إن صلحت هذه اللسان أو استقامت هذه اللسان استقام بقية الجوارح. فلهذا قال لا أدلك على ملاك ذلك، فأمسك بلسانه وقال عليك بهذا. فقال يا رسول الله أنواخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال ثكلتك يوم عاد، وهل يكب الناس في النار على حصائد ألسنتهم أو على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما حصدت هذه الأنسن وما نطقت به. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو قال هنا ليسكت عن شر، ليقل خيرا أو ليسكت عن شر، يعني إذا رأى أن كلامه فيه ضرر وفيه شر فليسكت. وهذا من يراقب كلامه، وهو الذي دخل قلبه إيمان عظيم بالله واليوم الآخر، يعني كان إيمانه يقين. هذا الذي يتفكر في لسانه هو الذي صار إيمانه يقين بموعود الله جل وعلا، معناه صار يقينه كامل، فلا يخرج شيئا إلا وهو يتفكر في هذا الكلام. حتى أن بعض الصحابة، والظاهر أنه أبو أمامة، مرة أخرج كلمة فقال والله منذ كذا وكذا ما أخرجت كلمة لما تبين بها أو فيها إلا هذا، مع أنها كلمة ليست فيها شر، لكن يقول أنه أخرجها دون أن يتفكر فيها. وهذا ليس من باب الرياء، وإنما هو من باب القدوة، ومن باب أيضا كذلك إظهار الأعمال الصالحة لأجل أن يقتدى بها. فقال والله ما أخرجت منذ كذا وكذا كلمة إلا وتفكرت فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا خيرا تغنم، واسكتوا عن شر تسلموا. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.